أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. هذا هو كلام العلامة الحلي رحمه الله تعالى. في هذا الكلام، في هذا المطلب، هو مطلب جديد، ولكنه متفرع على المطلب السابق، حيث أننا في البحث السابق يرحمكم الله في البحث السابق أثبتنا أنه تعالى عالم بلا إشكال، وتم الإثبات من خلال دليلين وتقدم الحديث عنهما مفصلا. أولا، لأنه مختار، وقد ثبت في بحث القدرة أنه مختار، وفرق المختار عن المكره هو علمه، سبق علمه. ثانيا، أنه أتقن، أحسن، أبدع في صنع مصنوعاته، والإبداع والإتقان والإحكام دليل على علم الصانع، فمن صنع آلة من آلات الدنيا وكانت متقنة محكمة دل ذلك على علم صانعه، ومن ألف صنف كتابا دل على علم، وهكذا. فكذلك الكون صنع الله، وما فيه من إتقان وعجائب وغرائب يدل على أن الله تعالى عالم. هذا قد تم الحديث عنه، وحديثنا اليوم هو عن إثبات سعة وضيق علم الله تعالى، حيث ذهب بعض الفلاسفة إلى أنه تعالى لا يعلم بذاته، فقيدوا العلم الإلهي، قالوا يعلم بكل شيء ولكنه لا يعلم بذاته. وبعض الفلاسفة قالوا أن الله تعالى يعلم بكل شيء ولكنه لا يعلم بالجزئيات بما هي جزئيات. وبيانه بمعنى أن الله تعالى يدرك الجزئي بعناوينه الكلية، بمفاهيمه، فيعلم بوجودي ووجودك ووجود جناب الشيخ وجود جناب السيد، ولكن بيا لحاظ يعلم بوجودي ووجودكم، وجود طلاب المدرسة، وجودي بنحو العنوان الكلي، يعلم كليات، يعلم أكو إنسان، يعلم بأصناف الإنسان، يعلم بتقسيمات هذه الأصناف، بألوان الإنسان، بأحجام الإنسان، ولكن لا يدرك الجزئي بما هو جزئي. يعني لا يعلم بوجود شخص في الخارج اسمه زيد، ولد في كذا، مات في كذا، كجزئي لا يدركه. أما الكليات المرتبطة به نعم يدركها، يدرك أنه زيد بما أنه أسمر البشرة، يدرك وجود ناس سمر البشرة، ناس طولهم كذا، ناس حجم أعضائهم كذا، ناس بهم المرض الفلاني، ناس عندهم ينطقون اللغة العربية، فيعلم كليات، فيدرك الجزئيات، يعلم بالجزئيات، ولكن لا بنحو جزئي، وإنما بنحو كونها كليات، لا بما هي جزئيات. فإذا منعوا، قالوا يمتنع على الله تعالى أن يعلم بالجزئيات على وجه جزئي. يمتنع أن يعلم بها، نعم يعلم بها على وجه كلي. فقبال هذه الأقوال، العلامة الحلي يقول رحمه الله تعالى: إن الله تعالى عالم بكل معلوم، يعني كل ما يصح أن يكون معلوما فإن الله سبحانه وتعالى عالم به. ومقتضى هذه القاعدة هي أنه تعالى عالم بذاته وعالم بغيره، عالم بالجزء على وجه جزئي، وعالم بالكل بالجزء على وجه كلي، وعالم بكل ما يصح أنه أن يكون عالما به. ولذلك أنا إلى حد الآن بعد هسه راح نخوض ذن المطالب ونبين دليلهم ونبين جواب هذا الدليل. إلى حد هنا إذن نحن نبحث عن مساحة القدرة الإلهية، إذا جاز هذا التعبير، عن سعة القدرة الإلهية، لأن هنا نبحث عن سعة العلم الإلهي، لأنه كما بحثنا عن سعة القدرة الإلهية، لأنه هنا في العلم الإلهي هناك من ضيق العلم الإلهي، كما أن هناك في القدرة تقدم أن من نسب العجز لله سبحانه وتعالى، قال لا يقدر أن يفعل مثل أفعال الإنسان، ومن قال لا يقدر أن يفعل عينها. هنا أيضا وقع الكلام، ولذلك اقتضى أن ننبه بأنه علمه تعالى واسع، أنه يتعلق بكل معلوم. طبعا هذا نقوله قبال من قد يتساءل يقول هل في علم الله تعالى شك؟ هل هناك في علم الله تعالى في أن الله تعالى يعلم بكل معلوم شك؟ نقول هذا الكلام اللي تقدم هو جواب أنه نعم فعلا هناك من شكك، من ضيق، يعني هناك من ضيق بسعة علمه تعالى على أي حال. إذن هذا هو البحث الثاني في صفة العلم الإلهي، وقلنا أن صفة العلم الإلهي هي صفة ثبوتية ذاتية لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن علمه عين ذاته، لا شيء زائد عن ذاته. ومن هنا قلنا بأننا لما نقول أن الله تعالى عالم فنحن ننسب إليه العلم نسبة تحليلية، وإلا في الواقع بالحمل الشائع مصداق الواجب لا توجد اثنينية بينه وبين علمه، مو مثل الإنسان، الإنسان هو شيء وعلمه شيء آخر. ولذلك إذا سلب العلم من الإنسان بقي إنسانا، وإذا صار الإنسان عالما بقي إنسانا، إلا أنه تارة يكون جاهل إذا لم يكن عالم، يعني إذا سلب منه العلم أو إذا لم يتعلم، وإذا تعلم صار إنسانا عالما. بينما في الذات الإلهية لا توجد هذه الاثنينية واقعا، وإنما ذاته مجردة مو مركبة من ذات وعلم، لا توجد اثنينية، وإنما هي شيء واحد، الذات الإلهية العالمة القادرة الحية الرازقة وسائر الصفات الثبوتية. من هنا قلنا أن علمه تعالى هو علم حضوري لا حصولي، فإن الله تعالى علمه بمخلوقاته بنفسه بكل معلوم هو علم شنو؟ هو علم ذاتي. يعني شنو علم ذاتي؟ يعني علم حضوري، حضور نفس المعلوم عند العالم، فالأشياء حاضرة عنده بفصولها وتفصيلاتها وبما غاب عنا منها، مو الأشياء، مو توجد الأشياء ثم يحصل على علمها، لا أبدا، هو عالم بها بلحاظ ما كان وما كائن وما سيكون، هو عالم بالأشياء جميع، عالم بالمعلومات جميعا. لذا قال وعلمه يتعلق بكل معلوم، هذا معنى بكل معلوم، لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي، هذا الدليل، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له، بس رجع ضمائر العبارة على مود نبين قول الشارح يتضح إن شاء الله قول العلامة، فيجب له ذلك يعني يجب له العلم لاستحالة افتقاره إلى غيره. أقول الباري تعالى عالم، هذا تفسير لعبارة العلامة بقوله وعلمه يتعلق بكل معلوم. الباري تعالى عالم يتعلق بكل معلوم، يعني شنو؟ يعني الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما. كل شيء يصح أن يكون معلوما الله تعالى عالم. ليش أكو أشياء لا يصح أن تكون معلومة؟ نعم، العدم المطلق مو معلوم، هو مو شيء خاطر يعلم، واضح؟ العدم بطلان محض، مو العدم الإضافي. لاحظوا ترى عندنا عدمين، عندنا عدم مطلق، عندنا عدم إضافي. العدم المطلق هو عدم الوجود في قبال الوجود، هذا مو شيء أصلا، يعني هذا لا تطلق عليه شيء، هذا أصلا بطلان محض، ما موجود، يعني مجرد مفهوم ذهني ما إلى حمل شائع في الخارج، بالحمل الشائع ما له مصداق، ماكو بالخارج شيء اسمه عدم، لاحظتوا؟ بس التحقق الوجود، فهذا لا يصح أن يكون معلوما، مو شيء خاطر يعلم، واضح؟ طبعا قباله العدم الإضافي، يعني الآن عدم زيد، عدم الكتاب، هاي أعدام لها وجود، يعني المكان الذي يخلو من زيد نسميه مكان، يعني ظرفه عدم زيد، واضح؟ يعني زيد غير موجود، يعني أعدام إضافية مو أكثر، مو أعدام حقيقية، مو أعدام مطلقة، يعني مو أعدام عفوا مطلقة، هي حقيقية بلا شك، الآن زيد معدوم. على أي حال، فالباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، هذا المعلوم سواء كان اللي يصح أن يكون معلوما، يعني كأنما عندنا المعلومات على قسم، عندنا الأشياء، عندنا المتصورات، عندنا ما شئت فعبر على قسمين، عندنا أمور يصح أن تكون معلومة وأمور لا يصح أن تكون معلومة، مثل العدم، لا أحد يعلم بالعدم حتى الله سبحانه وتعالى، لا وجود له شيء، فرض العدم مجرد فرض للتصور الوجود، منتزع ضد للوجود ما شيء فعل. والوجود وما يصح أن يكون معلومان هو الوجود، مو هذا الوجود على قسمين، تارة يكون وجودا واجبا وتارة يكون وجودا ممكن، أن نقسمنا الموجودات إلى واجبة وإلى ممكنة، فالله طبعا الواجب واجب الوجود ليس له إلا مصداق واحد هو الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى كما يصح أن يكون عالما بالممكنات يصح أن يكون عالما بالواجب، يعني بذاته، وماكو مصداق إلا نفسه، يعني يصح أن يكون عالما بذاته، هذا قبال من أنكر أن الله تعالى عالم بذاته. واجبا كان هذا الذي يصح أن يكون معلوما أو ممكنا، قديما كان أو حادث، هذا قبال أنه يقال، قد يقال أنه هكذا، أنه لا يصح أن يكون عالما بما هو قديم، يصح أن يكون عالم بما هو حادث، نقول لا، يصح أن يكون عالما بما هو قديم ويصح أن يكون عالما بما هو حادث، خلافا للحكماء الفلاسفة. طبعا هذا الحكماء قبل عصر صاحب الحكمة المتعالية، صاحب مدرسة الحكمة المتعالية، أو قبل مدرسة الحكمة المتعالية، لأن المدارس الفلسفية الإسلامية اللي هي ممتدة وامتداد للمدارس فلسفية أخرى تقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا مدرسة المشاء اللي هي أقدم المدارس الفلسفية، لها بعض الآراء اللي ترى أن العقل هو الطريق الوصول للحقيقة، البرهان الحقيقي، وطريق الوصول إلى الحقيقة، وهذا العقل والبرهان ومشاكل هو طريقنا، وسميوا المشاة لأنهم مشوا إلى الحقائق بالبراهين العقلية فقط، فحصروا طريق المعرفة بالعقل. طبعا من أقوالهم أصالة الماهية، يعتقدون أن الأصالة وترتب الآثار في الخارج للماهية، فالإنسان لما يبني لما تترتب آثاره مو على وجوده، إنما تترتب على حيوانيته وناطقيته، مو على وجوده، وإنما الوجود ليس هو الأصل، الأصل هو الماهية، والوجود يعني منشأ ترتب الآثار اللي نشاهده في الخارج هو للماهية مو للوجود. هذا في بحث يدرس هناك في علم المعقول، يعني يبحث هناك. المدرسة الثانية هي مدرسة الإشراق، التي ترى أن الطريق إلى المعرفة الحقيقية واليقين وتحصيل المعارف هي من خلال تزكية النفس، فالإنسان إذا زكى نفسه وعمل بالتشريعات وببعض ما ابتدع بالتشريعات، كما يعني تدرون أن هذه المدارس عادة هم أدخلت في الدين ما ليس فيه، يعني فد أوراد فد أذكار فد قضايا تصوفية، هذه بهذه الطريقة يصل الإنسان إلى ماذا؟ يصل الإنسان إلى الكمال، يصل الإنسان إلى المعرفة الحقيقية. فطريق المعرفة يمر من خلال الطاعة والعبادة وتزكية النفس وتخليتها من الملكات السيئة، يعني بفعل بترك الأخلاق السيئة تخلو النفس من الملكات السيئة. فإذا حصل التخلي حصل التحلي، الإنسان مجرد أن يخلي ساحته من الأخلاق السيئة يتحلى بالأخلاق الصالحة، وهذه كلها تدفعه للمعرفة الحقيقية، فتشرق أنوار المعرفة في قلبه. يستدلون ببعض الروايات أيضا التي وردت من قبيل هسه من يؤمن بهذه المدرسة من أتباعها للبيت، لو يستدل ببعض الروايات اللي وردت عن أهل البيت عليهم السلام من قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس العلم في الأرض فيخرج إليكم، ولا في السماء فينزل إليكم، ولكنه نور يقذفه الله في قلبي من يشاء، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. هكذا مضمون الرواية، إذا ما بها فتح حرف كذا زيادة. وأيضا يستدل أنه اتقوا الله ويعلمكم الله، طبعا هذه يحملوها على غير ظاهرة، اتقوا الله ويعلمكم الله، أن التقوى تحصل العلم. أيضا يستدل بمجموعة من الأدلة، روايات عن النبي صلى الله عليه وآله ومشاكل على أي حال، ولهم أدلة عقلية، بالتالي هم لا ينكرون العقل أبدا، لكن يقولون أن الطريق للمعرفة هو بالقلب. العقل إلى مرحلة يوصل الإنسان بعد، يوصله إلى فد مرحلة معينة، القلب هو اللي يتصدى. هذه المدرسة تسمى مدرسة الإشراق، وهي مدرسة السهروردي، تنسب إليه أنه هو مؤسسها أو من أبرز أعلامها، على أي حال ما عندي تحقيق بهذه النسبة. المدرسة الثالثة هي مدرسة الحكمة المتعالية، اللي قام ببنائها محمد بن صدر الدين الشيرازي، ملا محمد أو ملا صدر أو صدر المتألهين أو صدر الدين الشيرازي، له ألقاب متعددة. هذا العالم من علماء الحوزة العلمية آنذاك، من علماء حوزة أصفهان في زمن الدولة الصفوية، عالم درس هذه العلوم تأثر بها، خرج بمدرسة جديدة تسمى مدرسة الحكمة المتعالية، قائمة على كفتي ميزان، قائمة على العقل وعلى القلب. فلا تفرطوا بالعقل بالطريق العقلي، ولا تفرطوا بالطريق القلبي والشهودي. لا تنكر هذا ولا تنكر هذا، تقول كلاهما يوصلان إلى الحقيقة. يعني الإنسان إذا جمع بينهما يصل إلى الحقيقة، يصل إلى المعرفة. طبعا هذا هيك في اختصار، وإلا الكلام هو أوسع وأدق وأكثر من هذا الكثير. هذه المدرسة هي مدرسة الحكمة المتعالية، هي المدرسة السائدة للفلاسفة في أزماننا بعد صدر المتألهين إلى زماننا. هذه المدرسة هي السائدة، هي المدرسة السائدة. لما تقولون فلسفة إسلامية هي المدرسة صدر المتألهين بعد. طبعا وتزاحمها المشاء، يعني مدرسة المشاء، لأن إن شاء الله في تجريد الاعتقاد مثلا الخواجة نصير الدين الطوسي هو يسير على مثلا على رؤى مدرسة المشاء، يبحث المنطق الأرسطي هو مدرسة المشاء، هو الفلسفة الأرسطية هي قبل أصلا يعني العالم على مائدة المشاء إلى أن جاءت مدرسة الحكمة المتعالية. طبعا إذا اعتبرت الإشراق مدرسة فلسفية مهمة، وهي تعتبر مدرسة فلسفية مهمة. اللي أريد أقوله أن هذا الكلام للحكماء هو مو كلام حكماء مدرسة الحكمة المتعالية، هذا كلام حكماء من قبل هذه المدرسة. يعني أكو من الفلاسفة من قال زين. على أي حال، خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي. بينا أنه شنو معنى منعهم، أنه قال يستحيل أن الله تعالى يدرك الجزئيات بوجه جزئي. نعم يدرك الجزئيات، يعلم بوجود الجزئيات ما ننكر، ولكن مو بوجه جزئي وإنما بوجه كلي. مثل ما لو الآن أنت تعلم بوجود 30 طالبا في المدرسة، ولكن تعلم بعنوانهم، بعددهم، بصفاتهم، بأفعالهم، بطوقة تواجدهم، بحضورهم للدروس، بمواظبتهم، ولكن أنت لا تعلم بأشخاصهم، بحيث لو شفت واحد منهم بشارة ما تعرفون. هذا يسمى علم بوجه كلي. أنت تدري تعلم بالجزئيات بس لا بوجه جزئي وإنما بوجه كلي. زين، شنو دليلكم؟ قالوا لأنه لو افترضنا أن الله تعالى عالم بالجزئيات بوجه جزئي للزم منه لازم باطل، وهذا اللازم الباطل هو أن الجزئيات في تبدل وتغير ونمو وموت وحياة وولادة، تختلف أزمانها وأمكانها وحركاتها وكل شيء. وإذا كان هو عالم بالجزئيات فمعنى هذا شنو؟ أن علمه متبدل وثابت، متبدل بتبدل الجزئيات، متحرك بحركة الجزئيات، متفاعل مع الجزئيات، مثل ما الآن إحنا علومنا متبدلة. وهذا اللازم إذا كان علم الله تعالى متبدل وعلمه عين ذاته، تقول تعلم عين ذاته لو صفة زائدة عن ذاته، عين ذاته، إذا فرضتم أنه يعلم بالجزئيات بوجه جزئي فمعنى هذا أن علمه يتبدل يتغير يتحرك، مو وعلمه عين ذاته. إذا معناه أن الذات تتبدل وتتحرك، وهذا التبدل والتحرك معناه أن الذات مسبوقة بماذا؟ إما بعدم أو بغيرها، وهذا معنى شنو؟ وهذا معنى الحدوث. وهذا كلامكم يلزم منا أن الله تعالى حادث، وإذا حادث يعني ممكن غير واجب، هذا محال مستحيل. هذا تقدم بطلان وثبت أن الله تعالى هو واجب الوجود بالأدلة السابقة، فشلون تحلون هاي المعطلة؟ كيف تحلون وإذا كان هذا اللازم باطل، اللي هو أن الله قلنا إذا كان يعلم بالجزئيات بوجه جزئي يعلم منه أن يكون ممكنا، يلزم منه أن يكون ممكنا، وإذا كان اللازم باطل وهو أن يكون ممكن، فالملزوم مثله في البطلان، وهو أنه تعالى يعلم بالجزئيات على وجه جزئي. اللازم أنه ممكن، الملزوم أنه يعلم بالجزئيات على وجه جزئي. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، قاعدة عقلية ما أكون نقاش فيه. لذا قال لتغيرها، لتغير الجزئيات، المستلزم لتغير العلم الذاتي. وإذا العلم الذاتي يتغير يعني الذات تتغير، تغير الذات معناه حدوثها، وحدوثها معناه إمكانه، وهذا كله مستلزم. قلنا شلون نجاوب على هؤلاء؟ أولا نحن فرضنا، طبعا أريد أوضح شيء، لا ننسى أن علم الله تعالى حضوري، ما جاي نتكلم ذولا ما يعنون أن الله تعالى علمه حصولي، ما يريدون يقولون أن الله تعالى تتغير معلوماته بمعنى أنه اليوم ما يعلم بزيد باكر يحصل على علمه، لا أبدا، وش يريدون يقولون؟ يريدون يقولون الله تعالى الآن حاضر عند زيد، باكر يحضر عمرو، باكر باكر، باكر خالد، اليوم حاضر عند زيد صغير، باكر أكبر، وهكذا. مو يجي حضور نفس المعلوم عند العالم. فنحن ندور في أفق شنو هم يتكلمون عن علم الحضور، إحنا هم نتكلم عن علم الحضور، لا هم جاي يقصدون العلم الحصولي ولا إحنا نقصد العلم الحصولي، خارج هذا بعد من كلامنا. شنو الجواب؟ الجواب نقول أن الذي يتغير هو الإضافة وليس العلم. نحن نسلم أن الجزئيات تتغير، تتبدل، تتحول، ونسلم أن الله وندعي أن الله تعالى عالم بالجزئيات بما هي جزئيات، ولكن ماذا نقول؟ أن تبدل الجزئيات وتغيرها يلزم منه تبدل العلم الإلهي، لو يلزم منه تبدل الإضافة. يعني بعبارة أخرى، لو افترضنا أنك صنعت روبوتا، إنسان آلي، هذا مثال شوية أريدها أوضح، أنت صنعت إنسان آلي، هذا الإنسان برمجت على 10 اختيارات، وخليت هذا الإنسان باختيار، وتعلم أن هذا الإنسان الآلي متى يقوم، متى يجلس، متى ينكسر، متى يعطل، متى يخلص شحن، يحتاج إلى طاقة، كل الحيثيات تعرف فيها، وجلست لتشاهد هذا الإنسان الآلي. هذا الإنسان أي حركة يأتي بها، أي تصرف، أي شيء يحصل منه، أنت تعلم به شنو مسبقا؟ لو ما تعلم به، تعلم به، أنت صنعته. فإذا أي فعل يفعله، أي حركة، أي قيام، أي جلوس، هذا سيبدل علمك، سيبدل علمك عفوا، لو ما يبدل علمك. هل سيتغير علمك به؟ لا أبدا. تقول أنا أصلا عالم بهذه الحركة، ما يتغير شيء. إنما شنو اللي راح يتغير؟ ما الذي سيتغير؟ سيتغير هو تصرف المعلومات، الاحتمالات اللي راح يسويها، عدد الاحتمالات هي اللي تتغير، وهي الاحتمالات انت عالم بها، وعلمك بها نوع إضافة. وشنو العلم؟ يفسروا يقولون هو إضافة بين العالم والمعلوم، العلم هو إضافة بين العالم والاتصال بين العالم والمعلوم. هذا الآلي لما تتغير حركاته في الخارج ستتغير الإضافة، مو سيتغير العلم. علمك ثابت، علمك راسخ، علمك من البداية تعرف شنو راح يصير، تعرف هذا مثال تقريبي ليس إلا، لا يقاس على العلم الإلهي أبدا، لا من قريب ولا من، ولكن تقريبي للفكرة. فلا يقال أن علمك الذي تغير وتبدل، وإنما يقال شنو؟ سلوك الرجل الآلي، الإنسان الآلي هو الذي تبدل وتغير، وبالتالي الإضافات هي التي تغيرت وتبدلت، اللي شنو؟ أنك تعلم أن زيد يكبر ينام، هذه المحتملات الإضافات هو اللي صار بها التبدل والتغير والاحتمالات والتعددات. وبعبارة أخرى نجيب، قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري، هذا اللي يتغير، لا العلم الذاتي. أما العلم الذاتي الإلهي فهو شنو؟ فهو علم لا يتغير لا يتبدل أبدا. إذن نحن لما نقول أن الله تعالى عالم بالجزئيات، عالم بماضيها، فالله تعالى عالم بزيد قبل أن يولد بعوالمه المتعددة، وفي عالم الدنيا وفي آخرته وفي مصيره وفي طرقه وفي ما سيسلك وما سيتعلم ويأكل، وكل شيء عالم. وهذا لا يعني أن العلم الإلهي يتبدل، لأن العلم الإلهي واحد رغم تعدد الجزئيات، العلم الإلهي واحد، إلا أن الإضافات والاعتبارات هي التي تتغير وتتبدل. هذا المطلب يتضح جليا إذا واحد إن شاء الله لما نبحث أو لما يبحث عن ماذا؟ عن كيفية، عن العلم والعالم والمعلوم. هناك بحث في علم المعقول اسمه العلم والعالم والمعلوم، هذا البحث من أدق الأبحاث التي تبحث كيفية اتصال الإنسان بعلومه وكيفية اتصال الله تعالى بمعلوماته وما هو العلم الإلهي. هناك تبحث المسألة بصورة دقيقة جدا، يعني بأعمق مما ذكر. والدليل على ما قلنا هسه إلى حد الآن، إن تمت الدعوة بأن الله تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، الآن شنو الدليل؟ هاي الفكرة واضحة أنه عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، واجب قديم، واجب ممكن، حادث قديم، جزئي كلي، كل شيء الله تعالى عالم بيه. اللي ما يصح أن يكون عالم بيه شنو؟ هو اللي مو قابل لأن يعلم، مثل العدم المطلق اللي هو موش بطلان محض، شنو عالم بي؟ ماكو معنى العلم بي، تفتوا؟ إلا العلم بي على وجه كلي يعني، ما له معنى. زين، هسه الآن نقول أن الله تعالى عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، ما هو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل؟ الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى نقول أن الله تعالى يصح أن يكون عالما بكل معلوم، والمقدمة الثانية نقول وبما أنه يصح أن يكون عالما بكل معلوم فيجب له أن يكون عالما بكل معلوم. بني مقدمتين راح نبحثين. المقدمة الأولى نثبت أن الله تعالى يصح أن يتصف بالعلم بكل معلوم، والمقدمة الثانية نثبت أن كل صفة يصح أن يتصف الله تعالى بها فهي واجبة له، فيثبت أن اتصافه بكل، أن اتصافه بصحة أن يكون عالما بكل معلوم واجب له. هاي صغرى وكبرى، النتيجة هاي الصغرى أنه يصح أن يتصف بأنه عالم بكل معلوم، الكبرى وكل صفة يصح أن يتصف الله تعالى بها فهي واجبة له. حذف الحد الأوسط شنو النتيجة؟ أن كونه عالم بكل معلوم صفة واجبة له فيثبت المطلوب. بس هاي المقدمات لازم نثبتها، لأن القياس لكي يكون لكي تكون النتيجة صحيحة لا بد من صحة مقدماته، وإلا إذا أكو خلل بوحدة من المقدمات فالقياس فالنتيجة في القياس تتبع أخس المقدمتين. إذا كانت مقدمة خاطئة النتيجة تكون خاطئة حتى إذا كانت المقدمة الثانية صحيحة. لاحظتوا؟ فلازم نثبت المقدمتين. أولا، ما هو الدليل على أنه تعالى يصح أن يتصف، يصح أن يكون عالما بكل معلوم؟ قال لأنه حي. لاحظتوا المقدمة الأولى؟ ما هو الدليل على أنه تعالى يصح أن يكون عالما بكل معلوم؟ شلون عرفتوا يصح أن يكون عالم بكل معلوم؟ قال لأنه حي. هذه المقدمة الأولى راح نقيم قياس على إثباتها، هم مكون من صغرى وكبرى. القياس يقول لأنه تعالى حي، هاي مسلمين بها أنه تعالى حي، مسلمين بها، لأن سيأتي أن حياته وعلمه وقدرته، وما حد يقول أن الله تعالى غير عالم ولا قادر. أنه تعالى حي وثبت عندنا علمه وقدرته، ثبت في السابق أنه عالم قادر، فيثبت أنه تعالى شنو؟ حي. لأن الحياة اللي نقصد بها العلم والقدرة، هاي الحياة اللي نقصد أن الله تعالى حي، مو حياتنا يأكل ويشرب وينام، مو هاي الحياة. علمه وقدرته هاي حياته، اتصافه بالعلم والقدرة ثبت أنه عالم، ثبت أنه قادر، إذن هو حي. فنقول أنه تعالى حي، وكل حي، وكل حي يصح اتصافه بالعلم والقدرة، يصح اتصافه بعلم كل شيء. يعني كل حي يصح منه أن يعلم كل شيء. من جبت أنه حي؟ لأن ثبت أنه عالم وقادر. وسيأتي في بحث صفة الحياة أن الحياة هي صحة اتصافه بالعلم والقدرة. فبما أنه حي يعني يصح أن يتصف بالعلم والقدرة، مو؟ إذن يصح أن يتصف بمن؟ قولوا شنو حي؟ شنو تعريف الحي؟ صح اتصافه بالعلم والقدرة. فبما أنه حي فيصح شنو؟ أن يتصف بالعلم. خمو يصح أن يتصف بمن؟ بالعلم، مو يصح أن يتصف ببعض المعلومات دون بعض، بالعلم بكل شيء. فبما أنه حي إذن يصح اتصافه بالعلم بكل شيء. واضح؟
زين السؤال،
تفضل.
هو احنا عندنا بالحياة دليل انه لانه قادر وعالم فهو حي.
نعم.
وفي العلم هنا عندنا لانه حي فهو عالم.
نعم.
هذا ما تستلزم الدور.
هذا راح ياتي ان شاء الله تعالى من نبحث في صورة الحياة. البعض توهم ان هناك دور، ولكن هذا توهم، سيأتي انه مو دور، لا يتوقف على نفسي. هناك راح نبحث إن شاء الله تعالى. بس أنتوا التفتوا هسه شو أريد أقول؟ أريد أن أقول أن الله تعالى عالم. يعني شنو عالم؟ تقولون أن الله تعالى نرجع أنه حي، يعني يصح اتصافه بالعلم والقدرة، هاي معنى حياته. زين، بما أنه يصح أن يتصف بالعلم والقدرة، قلنا وكل حي يصح أن يتصف بالعلم، يعني بعلم كل معلوم، فيثبت أن الله تعالى يصح أن يتصف بعلم كل معلوم، وتثبت المقدمة الأولى وهي صحة اتصافه بعلم كل معلوم. زين، شنو الدليل على المقدمة الثانية؟ ليه شنو؟ أن كل صفة يصح أن يتصف الله تعالى بها فهي واجبة له. شنو الدليل؟ الدليل لأنه لما صح الاتصاف، إذا صح اتصاف الله تعالى بصفة تكون واجبة، لأن الله تعالى جامع للكمالات، جامع لكل الصفات الكاملة. نحكي عن وأي صفة يصح اتصافه بها هي واجبة له، لأننا نفترض أن مجرد الصحة، صحة الاتصاف، تجعل الصفة واجبة له لأنه واجب مو ممكن. لذا قال قلنا والدليل على ما قلناه أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، يعني يجب له أن يعلم، هاي مقدمتين. أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم، من جبناها يصح أن يعلم كل معلوم؟ فلأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم، لأن راحيتي أن تعريف صفة الحياة هو العلم والقدرة، صحة الاتصاف بالعلم والقدرة. ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه، فلأنه حي ثبت أنه يصح أن يكون عالما. زين، عالم بكل معلوم، هاي من جبناه؟ لأن ونسبة هذه الصحة، صحة أن يكون عالم، إلى جميع ما عداه نسبة متساوية. شنو الفرق أن يعلم بالإنسان، يعلم بالشجرة، يعلم بالكواكب؟ شنو الفرق؟ متساوي، لأن الممكنات متساوية. فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. وأما أنه إذا صح شيء وجب له، فلأن صفاته تعالى، شنو صفاته تعالى؟ ذاتي، عين ذاته. والصفة الذاتية متى صحت؟ شنو؟ وجبت. يعني شنو وجبت؟ يعني ما صارت مو ممكنة، ممكن أن يتصف بها، ممكن أن لا يتصف، لأن هذا يلزم احتياجه إلى علة الاتصاف، وهذا معناه شنو؟ معناه محتاج، ممكن، هاي اللوازم كلها اللي قلناها. متى صحت الصفة؟ وجبت، يعني صارت واجبة. ما نقدر نفرض أن هناك علة تجعل الله تعالى يتصف بالصفة، فإذا الصفة تكون واجبة له، وإلا يعني إذا ما كانت الصفة الصحيحة له واجبة لافتقر في اتصاف الذاتي بها إلى الغير، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره وهو محال. إذا ثبتت الصغرى وثبتت الكبرى يثبت المطلوب، وهو أنه تعالى عالم بكل ما، شنو؟ عالم، وعلمه يتعلق بكل معلوم كما قال العلامة. وتفصيل الدليل بعد اتضح من عبارة العلامة أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.